وإنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وكما عودناكم أيها الأحباب الكرام أن نقرأ في كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، ونعلق عليه تعليقا خفيفا حتى نتصور كيف يسير الإنسان في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتلم بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام في لحظات أو في أقل وقت ممكن، وما زلنا في النوايا التي ينويها الإنسان لتعلم السيرة النبوية. ومعنا فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد حفظه الله تعالى، مدير معهد العزيز بأرض اللواء، سوف يقرأ علينا المتن. تفضل فضيلة الشيخ أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من برنامج سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نقوم فيها بقراءة كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية على مؤلفه فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام دالي حفظه الله ورفع مقامه ونفعنا بعلمه، اللهم آمين. ونبدأ إن شاء الله في إتمام الكلام عن النيات التي ينويها المسلم عند دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصلنا إلى النية الرابعة والأربعون. قال وقد وصلنا إلى النية الرابعة والأربعين قال المصنف حفظه الله: تنوي أن تتخذ هذا العلم وسيلة لتعليم الناس الخير، فتنال بذلك ثناء الله واستغفار الملائكة وكذلك استغفار الكائنات. فقد روى الترمذي وحسنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
نعم أيها الأحباب الكرام، الإنسان ينوي بتعلم السيرة النبوية أن يعلم الناس الخير، ويعلم الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وقيمه ومبادئه. وذكر المصنف هذا الحديث الذي حسنه الترمذي حيث قال: حسن صحيح غريب. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلم والعلماء: فضل العالم على العابد كفضل على أبناكم، أي كفضل الحبيب عليه الصلاة والسلام على أقل واحد في أمته. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. السؤال: صلاة الله على العبد ما هي؟ يروي البخاري في صحيحه عن أبي العالية وهو من فقهاء التابعين قال: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إذن الله عز وجل يثني على العلماء الذين يعلمون الناس الخير، يثني عليهم في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة على العبيد، صلاة الملائكة وصلاة المخلوقات جميعا الاستغفار. إذن الملائكة تستغفر لك إذا علمت الناس الخير وأرشدتهم إلى الطاعة، أهل السماوات يستغفرون لك، أهل الأراضين يستغفرون لك، النمل يستغفر لك، الحيتان أي السمك في البحر يستغفر لك، كل هذا يستغفر لك إذا قمت بإرشاد الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه المرتبة العظيمة إخواني ليست مقصورة على العلماء وطلبة العلم، بل لو علم الإنسان بعض الأحكام البسيطة من الكتاب والسنة ثم بدأ يبلغها للناس فإنه ينال هذا الأجر العظيم بفضل الله تبارك وتعالى. نعم.
النية الخامسة والأربعون: تنوي أن تتخذ السيرة وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون من المفلحين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
تنوي أن تتخذ السيرة وسيلة للأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن السيرة تبين لك الحلال والحرام، تبين لك الأخلاق الرديئة والأخلاق الفاضلة، فأنت تأمر الناس بأن يتبعوا الأخلاق الفاضلة وأن يتركوا الأخلاق الرديئة. ثم ذكر المصنف هذه الآية العظيمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. علق الله عز وجل فلاح هذه الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأحباب الكرام يكون بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شان. هذا هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، كان رفيقا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، عليه الصلاة والسلام. نعم.
النية 46: تنوي أن تتعاون مع إخوانك المسلمين في نقل السيرة إلى واقع عملي في الحياة.
نعم، نتعاون جميعا، نتعلم سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ومواقفه في الغضب والرضا والبيع والشراء والصلاة والزكاة والصيام، كيف كان يفعل وكيف كان يتصرف في هذه المواقف، ثم نحول ذلك جميعا إلى واقع عملي اقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن السيرة تعلمنا الواقع العملي للإسلام والمسلمين الذي يجب أن يكون عليه، والله عز وجل لن يغير ما بالمسلم من ضعف حتى يغير ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
النية 47: تنوي أن تزداد حبا للصحابة فتحشر في زمرتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
نعم، علم ولدك كيف يحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، علم نفسك كيف تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سيارهم، اقرأ في مواقفهم مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، في دفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، في نشرهم للإسلام، في استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أوامره، ستحب الصحابة. فإذا أحببت أصحاب رسول الله حشرت معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري ومسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا في زمرتهم جميعا يا رب العالمين. آمين آمين.
النية 48: تنوي أن تتقن السيرة لترد على المشككين في رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك يا رسول الله. نعم، لأنك لا تستطيع أن تدافع عن السيرة إلا إذا فهمت السيرة، كيف يدافع الإنسان على شيء عن شيء وهو لا يتقن أو لا يفهمه، فلا بد من فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترد على أولئك الذين يقولون تزوج كثيرا، ثم ترد على أولئك الذين يقول كان محمد عليه الصلاة والسلام عنده 9 زوجات، وهذا يدل على أن الرجل كان مهتما بشهواته إلى آخره. أنت لو درست السيرة لا رددت عليهم بأمرين اثنين فقط. الأمر الأول أن الشاب في بداية حياته تكون شهوته متوقدة أكرمكم الله، والحبيب صلى الله عليه وسلم في بداية حياته تزوج امرأة عجوز، تزوج خديجة 40 سنة، وظل معها، لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، وتزوج باقي زوجاته وهو كبير في السن. الأمر الثاني أنه لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وباقي الزوجات كلهن إما توفي عنها فتزوجها، أو أراد أن يربط علاقته بأبي بكر رضي الله عنه فتزوج، أو بعمر فتزوج ابنته، تزوج ابنة أبو بكر، وهكذا. يعني هناك ظروف معينة للزواج كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها معنى أسمى وأعلى مما ينظر إليه هؤلاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الرجل الذي يريد الشهوات والأهواء تكون حياته مركزة لهذا الأمر، لكن تعال معي لترى. الحبيب صلى الله عليه وسلم غزا كم غزوة؟ سنأخذ في السيرة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة بنفسه، يعني 27 معركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كم سرية؟ كم معركة أرسلها؟ الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة يقودها بنفسه عليه الصلاة والسلام، والسرية يعد لها الإعداد الكامل ثم يرسله. كم سرية؟ 73 سرية، يعني 27 غزوة و73 سرية، كامل كم معركة إذن كلهم؟ 100 معركة. في كم سنة؟ في 10 سنوات اللي هي سنوات الهجرة. أول غزوة وأول سرية كانت من 1 هجري، 10 سنوات، في 10 سنوات 100 معركة. الدولة الآن إذا قامت بمعركة قيل انظروها وأرجئوها 50 سنة حتى تقوم. هذا يعد ويجهز لمئة معركة يقود بنفسه 27 منها. في 10 سنوات 100 معركة، يعني في كل سنة 10 معارك على الأقل. يعني يأتي من معركة ويجهز الشهر الثاني ويخرج لمعركة، يأتي يجهز شهر ويخرج لمعركة، يأتي هذا الرجل حياته كلها جهاد وقتال. لا تستطيع أن ترد عليهم إلا إذا فهمت السيرة بهذه الطريقة. تستطيع أن تأتي بوقائع السيرة وترد على المشككين وتلقمهم الحجر وتبين لهم عظمة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
النية 49. تنوي أن تعلم السيرة لزوجتك وأولادك فيزدادون لله قربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء وللصحابة رضوان الله عليهم حبا.
نعم. هذه السيرة التي تتعلمها أو تقرأها كل يوم، تقرأ مع زوجتك وأولادك صفحتين أو ثلاثة من السيرة، موقفا من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، فيزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا بأفعاله عليه الصلاة والسلام، بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، بعباداته عليه الصلاة والسلام، فحينئذ تكون أنت وأولادك أسرة ربانية قريبة من الله جل وعلا.
النية 50. تنوي أن تعيش بروحك ووجدانك مع الرعيل الأول فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
نعم، لكي تقتبس من أخلاقهم الكريمة، تعيش مع الرعيل الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بروحك ووجدانك وشعورك وإحساسك. لأن الإنسان إذا قرأ قصص القوم اقتبس منهم، فكما يقولون الطبع سراق، تقتبس منهم ولا بد، بدلا من أن تقتبس من أهل الدنيا الذين تلوثوا بالأخلاق الرديئة، تقتبس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين توجوا بالأخلاق الكريمة. ونبدأ في مولد الحبيب عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي إلى قراءة المتن. فبدأه شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى وقسمه بداية من المولد إلى المبعث، ثم قال: أولا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان.
صلى الله عليك يا رسول الله، فأنت خيار من خيار من خيار. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم، هذه كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنها كنيته ما رواه الحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم وأنا أقسم. والقاسم أكبر أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: مات القاسم طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وصار على النجيبة، لكن الراجح أنه مات طفلا القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن القاسم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام. اسمه محمد، نبينا اسمه محمد، واسمه أحمد، وله عدة أسماء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي، وأنا العاقب عليه الصلاة والسلام. فاسمه محمد واسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلى آخر هذا النسب الذي سمعتموه إلى عدنان. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم يتصل إلى عدنان، ولا خلاف بين أهل العلم أن عدنان يتصل نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن أنه من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلى الله عليك يا رسول الله. نعم.
ثانيا، ولد صلى الله عليه وسلم يتيما يوم الاثنين الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل.
نعم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لأن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه. والصحيح أن أباه عبد الله توفي في 25 من عمره، أبو النبي عليه الصلاة والسلام توفي والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال حملا في بطن أمه. توفي يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف غفر الله له تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولد ليلة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول. هذا قول جمهور أهل السير، النبي صلى الله عليه وسلم ولد 12 ربيع الأول. هناك قول آخر أنه ولد يوم 8 ربيع الأول، هذا القول الآخر رجحه محمد بن جبير ابن مطعم وهو تابعي جليل، لكن الذي عليه أهل السير أنه ولد 12 خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. قوله من عام الفيل، أي العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل. وعام الفيل سمي بعام الفيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا العام، كما روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. لماذا سمي بعام الفيل؟ لأن أبرهة في الحبشة بنى كنيسة وسماها القليس. القليس هذه كنيسة أراد أن يصرف وجوه الناس إليها، يحجون إليها بدلا من أن يحجوا إلى الكعبة. ثم جهز جيشا كبيرا لكي يهدم الكعبة، وتقدمه بفيل عظيم ضخم. فلما جاء إلى مكة سأل عن سيد مكة فقالوا أبو طالب. لما سئل عنه قال له كان قد أخذ إبله، فلما دخل عليه طلب منه إبله وقال: للبيت رب يحميه. قال: للبيت رب يحميه. فحينئذ خرج أهل مكة وتركوا الكعبة خشية أن يصادم هذا الجيش الكبير، وكانت المفاجأة وهم أبرهة ومن معه معسكرون في وادي محسر. وادي محسر موجود الآن ما بين مزدلفة ومينة، هذا الوادي اسمه وادي محسر. إذا بهم قاموا باتوا فيها هذه الليلة وقاموا في الصباح لكي يهجموا على الكعبة، فإذا بالفيل إذا اتجه إلى الكعبة رفض، وإذا اتجه إلى اليمن مضى. ثم خرج طير كثيف من قبل البحر حتى أظلم الجو من كثرة الطيور، كل طير تحمل في قدميها حبة مثل حبة الفول حبتين وفي منقارها حبة، يعني كل طيرة تحمل 3 حبات، حبة في منقارها وحبة في كل رجل من رجله، فتسقط الحبة على الخوذة التي التي على رأس الجندي من جنود أبرهة تخرق الخوزة وتخرق جسده ورأسه وتنزل في الأرض فتخرقها فماتوا. وأبرهة تناثرت أعضاءه ولم يمت، فاتجهوا إلى راجعين، من بقي منهم اتجه راجع إلى اليمن بخيبة وحصاء وحسرة، ومات الباقون ونجى الله عز وجل الكعبة من بطشهم، ودافع الله عن البيت الحرام، وأنزل الله هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة ليبين هذا الأمر العظيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تعرفين العصف المأكول؟ العصف المأكول هو إذا دخلت البهائم أكرمكم الله على القمح بعدما يحصد فتأكله وتقطعه تقطيعا بأقدامها مثل التبن، فأصبحت أوصال جيش أبرهة مقطعة مثل تقطيع التبن على الأرض، يعني ليس ميتين موت عادي، لا، أوصالهم مقطعة لأن هذه الحجارة من سجيل قطعت أوصالهم وفصلتها بقدرة الله تبارك وتعالى. فاحترم الناس هذا البيت الحرام، ومن يومها خاف الناس أن يصيبوا الكعبة بسوء وعلموا أن الله يدافع عن الكعبة. نعم.
ثالثا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها، أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام.
أضاءت له قصور بصرى يعني البصرة من أهل الشام أو من أرض الشام. قوله أنا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعوة إبراهيم، رب إبراهيم دعا بدعوة أن يرسل الله رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة، فقال تعالى: فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجاب الله دعوة إبراهيم وأرسل منهم محمدا عليه الصلاة والسلام. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد، وبشرى عيسى. رأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها، أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا النور إشارة إلى أن هذا المولود الجديد محمد عليه الصلاة والسلام سينير الله عز وجل به الأرض والمعمورة، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى. نعم.
رابعا، ومرضعته صلى الله عليه وسلم هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، ولقد ظهر بوجوده عندها من البركات ما ظهر.
نعم، مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام هي حليمة بنت أبي ذؤيب. حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد خرجت كما كان يخرج المرضعات من البدو إلى الحضر، فمكة حضر، وهؤلاء يسكنون في البدو في خيام وغنم وإبل ونحو ذلك، فيأخذون أطفال أهل الحضر ويرضعونهم ويربونهم على القوة والجلادة وفصاحة العرب في البادية، فيتعلم الطفل الفصاحة ويتعلم القوة ويتعلم رعاية الغنم والفروسية ونحو ذلك. فخرجت لتأتي به، فحدث هناك من المعجزات والكرامات والخوارق ما سأحدثكم عنه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم.
التكنولوجيا بين ايديه. عفوا لحظة من ليه زعلان؟ ليه حيران؟ ليه بتفكر مش فرحان؟ عايز لابتوب سعر بسيط على قد الايد؟ ولا يهم، تابعنا وانت هتلاقي طلبة. وانت ليه بتفكر مش فرحان؟
علشان عاوز لابتوب اتابع بيه كل حساباتي وانا في اي مكان، وكمان وانا متابع.
اسمعونا، هتلاقي كل اللي انتوا عاوزينه عندنا وبس. لاول مرة لابتوب بسعر كل الناس. لابتوب هتاخده معاك في كل مكان. لابتوب هتتابع عليه كل حساباتك، وانت كمان لاب علشان تلعب عليه اقوى واجمد الالعاب وتصارع وتسابق اقوى انواع السباق. مع فيوتشر حقق كل احلامك، ولا تزعل ولا تفكر ولا تحتار. مع فيوتشر اللابتوب الجبار، لابتوب فيه كل الامكانيات مع اقوى الماركات العالمية HP كومبا وكمان ماركات تانية كتير. مع فيوتشر الهارد كبير وكمان DVD علشان تشغل عليه كل السيديهات وكمان الDVD-هات. مش كده وبس، ده كمان فيه بلوتوث علشان تنقل من جهاز الى جهاز بدون اي توصيلات، وكمان في الجهاز وايرلس علشان تشغل الجهاز في اي مكان بدون اي وصلات ولا اسلاك، وكمان كارت للنت يعني واصل وتواصل وتابع اخر الاخبار على الفيسبوك والياهو وتويتر، وكمان حمل اقوى واجمل البرامج، وكمان كارت للفاكس توصله على الفاكس وتبع عليه اخر التقارير، وكارت صوت عملاق توصل عليه اقوى انواع السماعات ده غير السماعات الداخلية، وكمان الجهاز فيه USB علشان توصل كل انواع الفلاشات، ودي كلها ماركات عالمية. ولسه في مفاجآت كتير. اول مفاجأة كاميرا للنت هدية. المفاجأة التانية شنطة لاب هدية علشان تحافظ على جهازك. المفاجأة الثالثة حامل اللاب في مروحة تبريدية تعمل تهوية اضافية، يعني شغل الجهاز مهما تشغل ولا يهمك. اتصل الان لتحصل على لابتوب بماركات عالمية HP كومبا وماركات تانية كتير، كل ده بسعر ولا في الاحلام، فقط 1111 جنيه زائد مصاريف الشحن. لابتوب فيوتشر، اتصل الان على فيوتشر 377-20-990. المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديه. المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديه. حصري لاول مرة على شاشات القنوات الفضائية والتلفزيون المصري وكمبيوتر امريكي، احلى ماركات عالمية والجودة اوروبية. شاشة LCD 17 بوصة، كيسة ديسك توب اصلية فيها هارد كبير يشيل العاب كتير، وكمان فيها بوردة انتي الاصلية من نفس الماركات العالمية، وكمان بروسيسور عملاق علشان يتحمل اقوى الحركات زي الالعاب دي، وكمان كارت صوت عملاق علشان تشغل عليه اقوى انواع السماعات، وكمان كارت الشاشة علشان قوة المشاهدة واقوى الالعاب. ولسه في كمان الرامات، رامات اصلية بالمواصفات الاوروبية، وكمان سيدي روم علشان تشغل عليها اجمل واحلى السيديهات. وخش على النت والشات مع كارت النت الجبار وشوف كل اصدقائك وخليهم هم كمان يشوفوه. ومفاجأة العرض الحصري، شاشة LCD حقيقية 17 بوصة مع LCD انت في امان، لان الشاشة مفلترة ضد الاشعاعات. وكمان لسه في مفاجآت مع الحصري، 2 دراع للعب علشان كل الالعاب الزوجية والفردية، وكمان ماوس ليزر، وكمان كيبورد هدية مع الحصري، اقوى السماعات هوجن الاصلية، وكمان كاميرا للنت علشان تشوف كل اصدقائك، وكمان 2 كاب علشان التوصيلات. ولسه في هدية اختيارية، اول هدية مكوال الشعر علشان اجمل التسريحات، وكمان معاها علبة للمساج للوجه. الهدية التانية عصاية المساج السحرية لعمل المساج لكل اجزاء الجسم. واسأل عن الهدية الثالثة العبقرية، اتصل الان لتحصل على الكمبيوتر الاصلي بنتيوم 4 من المستقبل، كيسة بماركات عالمية، شاشة LCD اصلية، كارت تليفون هدية، كارت للنت، كارت للصوت، سماعات هوجن الاصلية، ماوس ليزر حامل للماوس، كاميرا للنت. واختار هديتك من 3 هدايا عملية فقط 777 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك اينما كنت 377-20-990. المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديه.
يسعى بي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى لنكمل معكم سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ووقفنا عند مرضعته حليمة السعدية. قصة المرضعة، خرجت من البادية مع مجموعة من النساء لتفوز كل واحدة بطفل لترضعه. قالت سبقناها، لأنها كانت على أتان ضعيفة يعني حمارة بطيئة، فسبقناها وأخذنا أبناء الأغنياء ونحو ذلك، لأنها بتطمع في هدايا أبيه وجده وعمه وأمه وكذا الأغنياء. فجاءت حليمة فلم تجد إلا هذا الطفل اليتيم. قالت: وكنا نرغب عن اليتيم لأنه ليس له أب يكرمنا ويعطينا. قالت: فدارت فلم تجد إلا هذا. فزوجها قال: خذي هذا اليتيم لعل الله يجعل فيه بركة. فأخذت محمدا عليه الصلاة والسلام. فلما أخذته وضعته على فديها فوجئت بأن فديها انفجر باللبن على غير العادة. ثم ركبت الأتان أي الحمار أكرمكم الله، جرت بها حتى إن صديقتها تقول: لا، ما هذا؟ أليست هذه أتانك؟ نعم بلى، هي أتاني. ولكن رأت من البركات ما رأت، رجعت إلى بيتها ومكانها، فكانت الغنم تذهب وتأتي ضروعها ممتلئة، فشعروا بأن هذه النسمة نسمة مباركة هي محمد عليه الصلاة والسلام. وظلت هذه البركات. وكانت تقول حليمة: كان يشب أكثر مما يشب الصبيان، يعني يكبر بسرعة. فلما بلغ سنتين ذهبت به إلى أمه، المفروض تعطيه الأم وتأخذ مولودا آخر من أي مكان آخر، لكنها رغبت فيه. قالت: اعطني الولد مرة أخرى فإني أحبه ولا أتركه وكذا. فأعطته له مرة أخرى، فقد ظهر من البركات ما ظهر. ثم حدثت حادثة مفاجئة. نعم.
خامسا: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 4 سنوات أتاه ملكان، أتاه ملكان فشق صدره وغسل قلبه ثم أعاد.
نعم، حادثة شق الصدر الصحيح أنها وعمره عليه الصلاة والسلام 4 سنوات. حادثة شق الصدر الأولى عمر 4 سنوات، وحادثة شق الصدر الثانية في الإسراء كما هو معلوم. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذه حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لامه يعني أعاده مرة أخرى فالتأم، ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه. قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته: إن محمدا قد قتل، إن محمد، لا، رأوه وقد فتح بطنه صدره عليه الصلاة والسلام، إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه منتقع اللون أي أصفر اللون مضطرب. قال أنس: وكنت أرى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. قال ابن سعد: وكان عمره حينها 4 سنوات. هذه هي واقعة شق الصدر التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنوات، رواها مسلم في صحيحه كما رأيتم. قال العلماء: أراد الله عز وجل أن يهيئه للنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. نعم.
سادسا: ولما بلغ 6 سنوات ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة، فكفله جده عبد المطلب.
وهذا من حكمة الله جل وعلا، لو عاش أبو النبي عليه الصلاة والسلام لقالوا رباه أبوه حتى صار نبيا، لكن مات أبوه. ولو ظلت أمه لقالوا ربته أمه حتى صار نبيا، لكن ماتت أمه وعمره 6 سنوات. إذن من الذي ربى محمدا؟ إنه الله. من الذي علمه وأدبه؟ إنه الله. من الذي رزقه الأخلاق؟ إنه الله. إذن قدر الله موت أبيه قبل أن يراه، قبل أن يولد، وموت أمه بعدما أرضعته، لكي يثبت رب العزة تبارك وتعالى للناس جميعا وللبشرية كلها أن الذي أعد محمدا هو من؟ هو الله. أعده لرسالة عظيمة جليلة لحمل الرسالة والنبوة، فكان ما كان، فكفله جده عبد المطلب. والجد ليس كالأب كما تعلمون. ولذلك يقول ابن إسحاق: توفيت آمنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين بالأبواء. أمه آمنة توفيت بمكان اسم الأبواء بين مكة والمدينة. كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي ابن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة، فكفله جده عبد المطلب. قال ابن القيم: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه، الأبناء الكبار الرجال يجلسون حول فراشه ولا يقترب أحد من فراش جديهم حتى من فراش أبيهم حتى يأتي أبوهم فيجلس عليه. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير فيجلس عليه فيؤخرونه فيقول دعوه إن ولدي هذا سيكون سيدا، كلما أخروه قال دعوه إن له شأنا، إنه نشأ محبا للسيادة محبا للعزة والكرامة في بداية حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
سابعا، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه أبو طالب.
نعم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده الذي كان يكفله وكفله عمه أبو طالب. وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم فكفله. انظر إلى حكمة الله عز وجل، يموت أبو النبي عليه الصلاة والسلام ولا يراه، ثم تموت أمه عمره 6 سنوات، ثم يموت جده وهذا عمه، وبعد ذلك سيموت عمه، لكي يثبت رب العزة للبشرية أن الذي أعد محمدا هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. نعم.
ثامنا، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 خرج به عمه أبو طالب إلى الشام، فلما بلغ بصرى رآه بحيرة الراهب فتحقق فيه صفات النبوة فأمر عمه برده فرجع به.
قصة بحيرة الراهب أو بحيراء الراهب كلاهما صحيح يعني. هذه القصة بعض العلماء يقول فيها ضعف، ولكن هذه القصة رواها الحاكم وصححها، وقال الحافظ في الفتح إسنادها قوي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب، الراهب بحيرة كان في صومعة في الصحراء، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفتوا، قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، هو صبي صغير، قال هذا سيد العالمين. شوف كان عمره 12 عاما يمسك به الراهب ونظر فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له الشيخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم وكان هو في رعية الإبل أرسلوا إليه، فأقبلوا عليه غمامة تظله، النبي صلى الله عليه وسلم عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، لا تذهبوا إلى الروم فإن الروم إذا عرفوه بصفته قتلوه، ورجعوا به يعني عمه رد به ولم يذهب به في التجارة خوفا عليه حينما قال له الراهب ذلك. هذا يدلك على أن أهل الكتب السابقة الذين يعرفون التوراة والإنجيل قبل التحريف يعرفون علامات النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءه، العلامات واضحة جدا في الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
تاسعا، ولما بلغ 15 كانت حرب الفجار بين قريش وهوازن.
نعم، حرب الفجار هذه كانت بين قبيلة هوازن وقبيلة قريش، وقال ابن هشام وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة أجار لطيمة للنعمان بن المنذر فقال له البراد ابن قيس أحد بني ضمر بن بكر ابن عبد مناه: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم، وعلى الخلق كلهم. فخرج فيها عروة الرحال، وخرج البراد فيطلب غفلته، حتى إذا كان بتيما ذي الطلال بالعالية غفل عروة، فوثب عليه البراد فقتله في الشهر الحرام. قتله فين؟ في الشهر الحرام، وكانت العرب تحترم الشهر الحرام لا تقاتل فيه، فسمي حرب الفجار، فجر يعني حرب الفجار. ولما قتل البراد عروة قامت الحرب بين الفريقين، وأتى آت قريشا وقال: إن البراد قد قتل، إن البراد قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ، أي بسوق عكاظ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم، ثم بلغهم الخبر فأتبعهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما، والقوم متساندون كل قبيلة لها رئيس، وقامت الحرب بينهم قياما كثيرا. وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. الصلح بين الفريقين حدث أمر عجيب جدا، وهذا يدلك على الأخلاق التي كانت عند العرب. يحكي هذا الموقف السهيلي فيقول: كان آخر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ، تواعدوا على القتال والحرب، فجاءوا للوعد، وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة، وكان عتبة بن ربيعة يتيما في حجره، في حجر حرب بن أمية يعني في رعايته، فظن به حرب، قال: لا تخرج إلى القتال، أنه كان يخاف عليه وكان يحبه، وأشفق من خروجه، فخرج عتبة بغير إذنه، فلم يشعروا إلا وهو على بعير بين الصفين، وقفوا للقتال، فإذا عتبة بن ربيعة وكان شابا خرج بين الصفين، فأخذ ينادي: يا معشر مضر، يعني أنتم من مضر، أنتم من مضر، لماذا تقتتلون؟ فقالت له هوازن: إلى ما تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الصلح، على أن ندفع لكم دية قتلاكم ونعفو عن قتلانا وعن دمائنا. أمر عجيب أن يقول العربي هذا الأمر: ندفع لكم دية قتلاكم ونعفو عن دمائنا وقتلانا. قالوا: وكيف نأمن ذلك؟ قال: ندفع لكم رهنا منا. قالوا: ومن لنا بهذا الرهن؟ قال: أنا الرهن، أنا آتيكم بنفسي حتى يأتوكم بالرهن ويدفع لكم الدية ثم تردونني. وكان هو غالي جدا، ابن يعني كان في رعاية شيخ القبيلة. قالوا: من أنت؟ قال: أنا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. فرضيت كنانة ورضوا، ودفع إليهم هوازن 40 رجلا فيهم حكيم بن حزام. فلما رأت بنو عامر بن صعصع الرهن في أيديهم وسلمهم الرهن ليقتلوهم، قالوا: عفونا أيضا عن دمائنا. وكان الصلح في هذه المعركة، وكان عتبة حينئذ سيد قومه بهذا الموقف. ولذلك يقولون: لم يسد قريشا رجل فقير، كان يسدهم بماله، لكن لم يسد رجل فقير إلا عتبة ابن ربيعة وأبو طالب ابن عبد المطلب، فإنهما سادا قريش مع الفقر من أجل المواقف والقيم والمبادئ. نعم.
عاشرا: ثم شهد صلى الله عليه وسلم حلف الفضول لنصرة المظلوم.
حلف الفضول هذا كان له سبب عجيب جدا، وهو أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراه منه عاص بن وائل، وقال له: تأخذ حقك غدا، كلما جاء له اعطني حقي لم يعطيه شيئا، لأنه رجل غريب وليس له قبيلة ولا شيء. فلما جاءه عدة مرات طرده وقال: لا حق لك عندي، ظلما وعدوانا، فعل الجاهلية. فذهب يستعدي عليه الناس، يقولون: هذا شريف قريش، هذا كبير القبيلة، لا نستطيع أن نكلمه. فوقف وهم في النادي عند الكعبة وقال شعرا، قال هذا الرجل بأعلى صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تشمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدري. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال والله ما نترك هذا يظلم بيننا. فاجتمعوا جميعا وألفوا حزبا وقالوا هذا حزب الفضول لنصرة المظلوم، وذهبوا جميعا إلى العاص بن وائل فأخذوا حق الرجل وأعطوه، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذا الحلف وأقره في الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا وهو شاب يجلس بين الرجال ويأخذ معهم المواقف التي يؤيد المواقف التي تنصر المظلوم وتقيم القيم والمبادئ. نأخذ بعض الاتصالات حتى لا نطيل على إخواننا المتصلين إن شاء الله تعالى. إذا كان معك اتصالات أم نكمل؟ طيب نكمل حتى يأتي الاتصال إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الآن سوف يصل سنه إلى 25 لتبدأ حياة جديدة أو مرحلة جديدة في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال 11: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 تزوج خديجة رضي الله عنها وأرضاه.
لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 25 من عمره تزوج خديجة وكان عمرها 40 سنة. وقصة زواجه بخديجة رضي الله عنها قيل بأنها كانت امرأة ثرية ومعها أموال، وكان هؤلاء القوم وهم أشراف قريش يطمعون في الزواج منها ويترفض الزواج من أي أحد، وكانت ترسل بتجارتها أحد الناس فيتاجر ثم تعطيه جزءا من الربح. فعلمت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تجارته فأرسلت إليه كي يخرج ليتاجر بتجارتها، فجاء عليه الصلاة والسلام وتسلم تجارتها ليذهب بها إلى الشام، وأرسلت معه غلامها ميسرة الذي صاحبه في هذه الرحلة الطويلة، ورأى من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته وتجارته شيئا لم يره أصلا من التجار من قريش في الجاهلية، صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى خديجة فأعلمها بذلك فرغبت فأرسلت إليه فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ اتصال. نعم. أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا ومرحبا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك ويبارك في علمك ان شاء الله.
واياك الله يحفظك.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
عايز لحضرتك يعني.
اتفضل حضرتك.
انا دلوقتي بشتغل اعمال حره.
نعم.
يعني ماليش معاش ومبدفعش تأمينات والحاجات دي يعني.
نعم.
انا دلوقتي يعني الواحد طبعا مش ضامن عمره، وبعدين انا متجوز وخلف.
نعم.
ففي حاجة اسمها التأمين على الحياة الحاجات دي، بس هما ما بيحددوش ربح. وانت تفضل ادفع اقساط كل شهر قسط معين يعني في حدود 150 او 160. وبيقول لي يعني بعد 15 سنة.
ايوه.
اخذ اللي انا دفعته وعليه ربح، بس هو مش محدد لي الربح.
تمام.
يعني انا بعمل حاجة مثلا للعيال.
حاضر، سؤالك وصل بركة. التأمين على الحياة واضح، أجاوب حضرتك إن شاء الله. نعم، معنا اتصال آخر، تفضل. تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ محمد وحيد عبد السلام بالي.
معك وحيد يا أخي الكريم، تفضل حفظك الله ورعاك.
لو سمحت عن الشيخ، أنا عايز أطلب العلم الشرعي بس حالة المادية ضعيفة جدا، وعايز أطلبه عند حضرتك، بس أنا معيش فلوس خالص يعني، معيش يعني حالة المادية ضعيفة جدا، وحافظ القرآن الكريم ومعايا إجازة حضرتك.
تشرفنا وتنورنا، وعندنا شقق لطلبة العلم باللسفة مجانا، ويأكلوا ويشربوا ويعيشوا مجانا إن شاء الله.
و أنا مستمع صوت حضرتك، علي صوتك لو سمحت.
حاضر، هجاوب حضرتك، حط السماعة عشان ما أكلفش عليك وهجاوبك إن شاء الله. حاضر. نعم. نعم، في اتصالات ولا نكمل؟ بالنسبة لأخينا الذي سأل عن التأمين على الحياة، أولا أخانا الكريم، التأمين على الحياة شركات خاصة تجمع من الناس رواتب أو تجمع منهم أقساطا معينة، كل شهر 100 جنيه أو 150 جنيه، ويقول له تأخذ 100 جنيه يبقى إن شاء الله هتأخذ في نهاية عمرك أو نهاية كذا 20,000 جنيه أو 60,000 أو إلى آخر، أو لا تحدد، وإذا مات يأخذ مبلغا كبيرا هو محدد عنده. هذا النوع من المعاملة التأمين على الحياة يسميه العلماء قمار وربا، الاثنين مع بعض محرم لا يجوز لأمرين، قمار وربا. قمار ليه؟ لأنك الآن ستدفع مبلغا مثلا كل شهر 100 جنيه. طيب هب أنك مثلا مت بعد سنة، بعد سنة وانت كل شهر تدفع 100 جنيه، يعني دفعت 1200 جنيه، يعطوا لأولادك 20,000 جنيه. السؤال، الزيادة من أين أتت؟ من أين أتت؟ هذا قمار لا يجوز. الأمر الثاني، هل يجوز، هل هم يقولون لك أننا سنضعها في تجارة ولو خسرت يبقى ضاعت فلوسك، ولو ربحت لك جزء من الربح؟ لو قالوا هذا لكان حلالا، لكن هم لا يقولون، أنت ضامن الربح وهذا ربا، وهذا ربا لا يجوز. معنا أخونا وحيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
ازيك صحة حضرتك؟ الله
يكرمك.
بارك الله
فيك. انا عندي مشكلة والنبي يا شيخ، كنت عايزك كده بالله عليك يعني تقول لي الحل بس عشان انا ارتاح.
تحت امرك، تفضل.
انا كنت في الاول كنت مش ملتزم، والتزمت دينيا، وكان والدي الله يرحمه يعني ايه توفى، فاهلي كلوني في الميراث، وبعد كده حسيت ان الدنيا كلها جاية عليا، الظلم كتر عليا جامد جدا. فانا عايز اعرف اللي انا فيه ده ابتلاء ولا ايه بالظبط، وقله العمل يعني. انا مش عارف اللي حصل لي كل ده، حصل بعد قصه الالتزام. قبل ما التزم كانت الدنيا ماشيه معايا كويسه جدا، بعد كده ما كل حاجه مش عارف.
حاضر، اجاوب حضرتك ان شاء الله، اجاوب حضرتك ان شاء الله. اختنا امه الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن سؤال؟
تفضل يا اختي.
دلوقتي كان عندي واحده قريبتي بينها وبينها وبيني وبينها خصومه. وبعدين طلع عمره. فانا كنت ناوي ان شاء الله اروح لها، فحطت عندها حاله وفاه، فانا رحت لها. هل المروحه دي يعني لازم اروح لها تاني قبل ما اروح العمره، ولا
يعني انت صالحتيها ولا لسه زعلانه مني؟
هو انا ما اتكلمتش معها يعني مباشر، يعني اللي هو كانت عندها وفاة رحت لها في حالة الوفاة، بس طبعا كده لسه اروح، لسه هطلع العمرة. عايزة بقى اعرف ممكن اروح لها قبل العمرة ولا كده خلاص، ولا ايه؟ مش عارفة.
حاضر، اجاوب حضرتك، اجاوب حضرتك ان شاء الله، واجاوبكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل، فهذا فاصل قصير، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم.
لا تنسى الصلاة في وقتها، الصلاة.
الله أكبر، الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، نجيب على أسئلتكم أيها الأحباب. قلنا التأمين على الحياة نوع من أنواع القمار، لأنهم يجمعون هذه الرواتب من الناس ويضعونها في البنوك الربوية، والذي يخرج إلى المعاش أو نحو يأخذون من فوائدها الربوية ويعطونه المبلغ المقرر المحدد. ولذلك أفتى العلماء بأن التأمين على الحياة حرام، والله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا لو أنك سرت في حياتك تقيا خائفا من الله عز وجل، تصلي الصلاة في أوقاتها، فالله سوف يحفظ أولادك، ممكن يكون أولادك أغنى منك بفضل الله عز وجل. فلا تطعم أبنائك حراما. أخي الكريم يقول: أريد أن أطلب العلم الشرعي. أقول: يا أخي الكريم لا بأس، الشيخ مصطفى العدو عنده مكان لطلب العلم الشرعي، وأنا عندي مكان بفضل الله أيضا لطلب العلم الشرعي، تشرفنا وتنورنا. شو أقول لطلبة العلم؟ تأتي وتجلس معهم وتطلب العلم إن شاء الله عندنا 6 أشهر سنة، وتعود إلى بلدك داعية بفضل الله تبارك وتعالى. فأهلا ومرحبا بك، وهذا مفتوح لجميع إخواننا من داخل مصر وخارجها بفضل الله عز وجل. والمكان معروف، كفر الشيخ منشيت عباس، مسجد الفتح إن شاء الله تعالى. أخونا وحيد يقول بأنه منذ التزم جاءته بعض النكبات وأكل الميراث وكل ميراثه إلى آخره والمصائب. أقول يا أخنا الكريم: كلما زاد البلاء دل ذلك على أن الله يحبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فالبلاء دليل على محبة الله للعبد. ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه في نفسه، في ماله، في ولده، إلى آخره. لكن إذا رضي الإنسان بقضاء الله وقدره وسلم لله عز وجل، فإن الله يرفعه ويعوضه خيرا إن شاء الله. فاصبر واحتسب، فإن الله معك، وأبشرك بأن الله هداك للالتزام والاستقامة، وهذا دليل على أن الله يحبك، لأن الله لا يهدي إلا من يحب. أختنا أمة الله تقول: بينها وبين إحدى الأخوات خصومة، وذهبت في مناسبة وفاة ونحو ذلك، وستخرج إلى عمرة. نقول: قبل أن تخرج إلى العمرة، إما أن تذهب إليها وتصالحيها، أو أن تتصل بها بالهاتف وتصالحيها وتعتذرين لها إذا كان بينك وبينها خصومة، لكي تذهبي إلى العمرة وليس بينك وبين أحد شيء. أختنا الكريم، فإن المغفرة قد تحجب عن الرجل بسبب خصومة، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. معنا اتصال، أخونا أحمد تفضل.
أيوه أيوة، السلام عليكم شيخ واسف صندري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخي لو سمحت، أنا قرأت، معلش أنا أخرج عن سيرة الحبيب حاليا، قرأت كتابك اللي هو الصارم البطار في التصدي لسحرة الأشرار.
نعم.
وكان في كدوت في طبعة جديدة لقيتها حضرتك في الآخر، قلت العلاج، معلش أنا متأسف إن أنا أقول، بس بالله عليك عشان خاطر أنا شاب، علاج سرعة القصف. قلت تاخد مع عسل سدر جبلي، صح حضرتك؟
ماشي، أكمل.
فأنا بس عايز أعرف حاجة، وأنا هفضل مثلا، أصلا كنت بعمل إيه؟ معلش أقول لحضرتك، أنا كنت بعمل عادة سرية من يعني بقى أكتر من 2 سنين، معلش. فطبعا أنت عارف أضرار العادة السرية، منها سرعة القصف وهكذا.
لها أضرار كثيرة. نعم
نعم، علي صوتك معلش.
لها أضرار كثيرة معروفة.
نعم وعارف أضرارها كلها. طيب أنا بطلت، ماشي مفيش مشكلة، هرجع زي ما كنت خالص ولا هفضل بقى طول عمر مثلا وأنا متزوج أقعد أخذ معلاية؟
أنت تزوجت ولا لم تتزوج بعد؟
لا أنا لسه ما تزوجت، لا لسه، بس بس معلش انا سنه عايز اعرف بس انا
خلاص اقول لحضرتك سؤالك وصل اجاوب حضرتك ان شاء الله. حاضر حاضر ان شاء الله. نعم. طيب نجيب اخنا احمد. معنا عمرو. اخ ام عمرو. ام عمرو تفضل يا ام عمرو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اختي.
وحيد بارك الله فيك
واياك الله يحفظك يا رب.
تبوات من الجنة منزلة.
امين واياك. تفضل يا
عمرو. بقول لحضرتك يا شيخ وحيد دلوقتي انا لي اخ والاخ ده تزوج وبعد ما تزوج يعني حصلت له مشاكل. هو تزوج مرتين فالزوجة الأولى يعني عملت مشاكل. المهم إيه هو طلق الزوجة الثانية ولما رجع الزوجة الأولى اتغير طباعه اتغيرت تماما. كان عنده مصنع باعه البيت كتبه لهم بقى يعني اتغير في سلوكياته اتغير في شكله. ما بقاش قادر يمشي ما بقاش قادر يتكلم بقى منفق تماما مفقود الإرادة تماما. فمش عارف يعني أساسا إخواته معزولين عنه يعني هم عارفين عليه ما حدش بيزوره مش عارفين يعني
خلاص وصل يعني وصل لما رسالة وصلت أختنا بارك الله فيك. حاضر أجاب حضرتك إن شاء الله. بالنسبة لأخونا أحمد ما دمت الحمد لله قد عافاك الله عز وجل من هذه العادة السيئة فإن شاء الله بإذن الله طبيا يقولون بأنك ستعود إلى حالتك الطبيعية إن شاء الله تعالى ولن تحتاج لما قرأته في الصارم ولا في غيره بإذن الله إن شاء الله. لكن استعين بالله وابتعد عن هذا الأمر تماما. أختنا أم عمرو تشك أن أخوها يقول له معمول له سحر أو كذا هذا المفهوم من كلامها. نقول يا أختنا إذا أردت أن تعالج أخاك فتحضر له شريط الرقية الشرعية يسمعه 3 مرات يوميا وشريط آية الكرسي يسمعه 2 مرات يوميا لمدة شهر كامل. هذا بفضل الله مع أذكار الصباح والمساء يبطل السحر تماما بشرط أن يصلي الفجر في وقته. ثم هناك في كتاب السنة البطار تحصنات ضد السحر بعد ما يبطل السحر دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ينفذ هذه التحصنات عبارة عن أدعية نبوية وكذا يقولها فإنها تحصنه لو فعل أحد له سحرا فإنه لا يؤثر فيه إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الفضلاء أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. قبل أن نختم لقاءنا هذا أحب أن أقول لكم الدورات الفقهية المجانية التي ستكون هذا الأسبوع. تتعلم الفقه في 3 أيام. عندنا إن شاء الله دورة في الشرقية ودورة في الفيوم ودورة في الزقازيق ودورة في المملكة العربية السعودية. دورة الشرقية الشرقية القنايات مجمع التوحيد الخميس والجمعة والسبت 8/3 و9/10/3 المنسق الشيخ سيد إبراهيم 011-48-350-238 المنسق مرة أخرى للشرقية 011-48-350-238 هذه الدورات كلها مجانية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. الفيوم مركز سنورس قرية العادل مسجد الإيمان دورة فقه في 3 أيام السبت والأحد والاثنين 10/11/12/3 المنسق الشيخ محمد محمود 010-93-80-11-79 منسق الفيوم مرة أخرى 010-93-80-11-79 أما الشرقية ففيها دورة عقيدة يومين اثنين تدرس كتاب الواسطية كاملا إن شاء الله لابن تيمية وكتاب التوحيد كامل لابن عبد الوهاب في 20 ساعة في يومين كل يوم 10 ساعات من الفجر إلى العشاء. الشرقية الزقازيق الشوبك المجمع الإسلامي يوم السبت والأحد 10/3 و11/3 الشيخ علي كمال الشيخ علي كمال 011-450-27-16-8 011-450-27-16-8 أما المملكة العربية السعودية ففيها يوم الأربعاء النهاردة إن شاء الله والخميس بكرة والجمعة 3 أيام دورة فقه الذي سيلقيها هو فضيلة الشيخ محمد رجب حفظه الله تعالى رقمه 480 410 0500 480 410. أما البشرى التي أبثها لإخواني أهل جمهورية مصر العربية وما حولها، نزل إلينا من مكة المكرمة ضيف كريم معه إسناد متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أعلى الأسانيد في العالم في هذا الزمان. نقرأ عليه البخاري ومسلم في 15 يوما بفضل الله عز وجل، يعني بكرة إن شاء الله نختم البخاري إن شاء الله ونبدأ في مسلم، ممكن تدركوا معنا اليوم وبكرة في ختم البخاري ونبدأ نقرأ عليه مسلم إن شاء الله تعالى. كل من حضر يستمع يأخذ إسنادا متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويصح الإسناد من 5 سنوات فأكثر، يعني ممكن تأتي أنت وزوجتك وأولادك وتأخذون الإسناد. العنوان: القاهرة، مدينة الشيخ زايد، الحي 13، مسجد الروحان، بجوار سنتر وجيه. مدينة الشيخ زايد، الحي 13، مسجد الروحان، بجوار سنتر وجيه، من 1/3 ل 15/3، هو بادئ من أول 1/3. ممكن تلحقنا، تجيب بطنية ومخدة وتيجي، لأنك بتنام 10 أيام في المسجد إن شاء الله تعالى، 10 أيام في المسجد لو أردت أن تأتي وتشرفنا. وهذه كلها الدورات مجانية، خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمة للفقه، وخدمة لإخواننا المسلمين. أيها الفضلاء، كلمة أوجهها إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أقول لهم: أيها الفضلاء الذين اختاركم الشعب واختاركم مجلس الشعب لتضعوا دستورا يقود مصر ويحكمها، إن الشعب المصري اختار الإسلاميين لأنه يحب الإسلام، فنتمنى بل نوجب عليكم ونطلب منكم ونأمل فيكم أن تضعوا دستورا إسلاميا كاملا، ولا تضعوا مادة واحدة في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية، فإنها أمانة في أعناقكم. الشعب حينما اختار الإسلاميين حملهم أمانة الدستور الإسلامي، فقد برأنا إلى الله جل وعلا، ونأمل فيكم أيها الفضلاء أن تضعوا دستورا يوافق الشريعة الإسلامية، فلا تقدم للأمة ولا ازدهار إلا بالحكم بالشريعة الإسلامية. وفقكم الله، أعانكم الله، سددكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما.